بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وقد وقف بنا الحديث في صحيح الإمام البخاري وفي كتاب التفسير عند تفسير قول الله جل وعلا: وتقول هل من مزيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وتقول هل من مزيد. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول قط قط. حدثنا محمد بن موسى القطان، حدثنا أبو سفيان الحميري، سعيد بن يحيى بن مهدي، حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رفعه، وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد، فيضع رب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا.
الحمد لله. ذكر البخاري هنا هذه الأحاديث، وهي تعود إلى حديثين: حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي هريرة، وقد اشتمل على فوائد عظيمة ومسائل مهمة. ففي تفسير هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: وتقول هل من مزيد، المقصود أنها النار، تقول هل من مزيد. وذكر الإمام الطبري رحمه الله قولين للمفسرين في المراد بقول جهنم هنا: هل من مزيد. القول الأول هو قول الجمهور، وهو قول المشهور، أي أنها تطلب الزيادة، يعني هل من مزيد، أي أنها تطلب الزيادة، وكلما وضع فيها تقول هل من مزيد، هل من مزيد. القول الثاني قول مجاهد وعكرمة، أنه من باب التعجب ومن باب الإنكار، تقول إلى متى ستمتلئ، إلى متى ستكون الزيادة، إلى متى. والصحيح أن الآية على ظاهرها، وهي أن النار تطلب الزيادة، هل من مزيد، عياذا بالله عز وجل. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن ربنا جل وعلا يضع قدمه عليها، وكما جاء في رواية أبي هريرة: فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، أي حسبي حسبي، يعني يكفيني، يعني أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه عليها فتقول قط قط. هذا هو يعني المشهور في نطق هذه الكلمة، وجاء أيضا نطقها بالكسر منونة، فيقال قط قط، فتقول قط قط. والمشهور هو نطقها بالسكون، وأن معناه يعني حسبي حسبي. وفي هذا الحديث ولا شك دلالة على إثبات القدم لله تبارك وتعالى، وجاء في حديث أبي هريرة أنها الرجل، فنحن نثبت القدم والرجل لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تحريف ولا تأويل. ولا أن يسلك بهذه الصفة مسلك المتأولين الذين أجلبوا بخيلهم ورجلهم في تأويل هذه الصفة. وسأذكر جملة الآن من أقوالهم مما يدل على يعني سبحان الله التكلف في عدم إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فما دام أنه صرح في هذا الحديث والحديث على ظاهره أنه يضع الله جل وعلا رجله على النار فينزوي بعضها على بعض وتقول قد يضع قدمه وفي الرواية الأخرى يضع رجله, فنحن نثبت أن لله سبحانه وتعالى قدما وجاء في الرواية الأخرى أنها رجلا, نثبتها على ظاهرها من غير تحريف ولا تأويل ولا نسلك مسالك المتأولين الذين أرادوا أن ينفوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى وهي على وجه لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. يعني الذين فروا من الإثبات هم خافوا من التشبيه, ونحن نقول كلامكم وصنيعكم غير صحيح, بل نحن نثبت هذه الصفة لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه, لا يطرأ في الأذهان التشبيه. فكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين, كذلك صفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين سواء في صفاته الذاتية أو الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية الفعلية, كلها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى على وجه لا يشابه فيها خلقه على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول هذه الآية رد على المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه, وآخرها رد على المعطلة والمؤولة الذين لم يثبتوا صفات الله تبارك وتعالى. فنحن نثبت هذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل حاشاه سبحانه وتعالى. فهنا في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع أي ربنا جل وعلا قدمه فتقول قط أي حسبي. وهنا كما ذكرت لكم أنه نحن نثبت هذه الصفة يعني على ظاهرها وهي من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى القدم والرجل, ولا نلتفت إلى قول من تأولها, وسبحان الله تأويلاتهم عجيبة وغريبة. قالوا يعني من التأويلات قالوا إن هنا القدم ليست على ظاهرها وإنما هو على قول العرب إذا أرادوا أنها تستعمل ألفاظ الأعضاء دون قصدها مثل رغم أنفه وتربت يمينك, هم لا يقصدون هذه الألفاظ, فقالوا إن القدم هنا مثل قول العرب وهذا قول غير صحيح. قالوا وأيضا مما تأولوا قالوا إن القدم هي قدم بعض المخلوقين, يعني أن الله يأخذ آخر قدم من أقدام المخلوقين ويضعها في النار فينزوي بعضها على بعض, وهذا أيضا كلام غير صحيح. قالوا ومن التأويلات أن الله جل وعلا ينشئ شيئا مخلوقا اسمه قدم ويوضع في النار فينزوي, هذه كلها الحقيقة تأويلات باطلة ومتكلفة ولا شك. أيضا الرجل تؤول تأويلات كثيرة, قالوا مثل أن يؤول بأنه كيس أو كذا مثل ما يقال رجل جراد, رجل جراد يعني كيس فيه جراد, وهذا أيضا من التأويلات. وقيل أنه الرجل غير صحيح وإنما يقال رجل, أنه يوضع في النار آخر رجل فينزوي بعضها على بعض, وهذه كلها تأويلات باطلة وغير صحيحة. والصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى كما جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث قال فهي حتى يضع قدمه فينزوي بعضه على بعض وتقول قط, وكما قلت فيه ضبط آخر قط أي بالكسر منونة. وجاء التصريح في حديث أبي هريرة قال فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط. وفي حديث أبي هريرة الثاني وهو حديث عظيم قال تحاجت الجنة والنار, تحاجت يعني اختصمت. وهنا قال بعض العلماء كيف تتكلم, قال الإمام النووي رحمه الله الله قادر على كل شيء، وهذا مذهب أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينطقهما في تلك الحال وأنهما تحاجتا وتخاصمتا وتكلمتا، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الآن يعني في مسألة التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا، فهنا مثلا نحن نضرب لهذا مثالا آخر، أقول مثل التسبيح، الله عز وجل بيّن لنا أن خلقه يسبحونه وإن من شيء إلا يسبح حمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هل معنى أنني لا أسمع هذا التسبيح وهذا الذكر العظيم من هذه المخلوقات أن هذا نفي؟ لا، الله جل وعلا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهنا كيف أن الجنة تكلمت، كيف النار تكلمت، يعني الله جل وعلا قادر على كل شيء أن ينطقه. لما خلق الله الجنة قال تكلمي، قالت في كذا وكذا، قال النار تكلمي، قال في كذا وكذا، فالله جل وعلا قادر على أن ينطق خلقه نطقا هو أعلم به سبحانه وتعالى. المهم أن هنا صار محاجة ومخاصمة بين الجنة والنار. ماذا قالت النار؟ قالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. اختلف العلماء هل المتكبر هو المتجبر، هنا قول أنهما سواء، أن المتكبر هو المتجبر، وإنما جيء من باب التأكيد، مثل ما يقال تفرق القوم حيص بيص وشذر مذر وشغر بغر، ومثل قولهم حياك الله وبياك، يعني أنه من باب التأكيد، هذا قول. القول الثاني قالوا لا، إن المتكبر هو المتعاظم بما ليس فيه، والمتجبر هو الممنوع الذي لا يوصل إليه، يعني أنه مرتفع عن الناس لا أحد يصل إليه، هذا هو المتجبر. وعلى كل حال هو ما لفظان يدلان على يعني التعاظم والتكبر على الخلق وعلى منع الناس حقوقهم وعلى الاعتداء عليهم وعلى وعلى، المهم هذا ما دل عليه هذان اللفظان، وهو أن النار قالت أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، هكذا بفتحتين، ساق بفتح السين وضم القاف وسقطهم. والمراد بالسقط يعني أول ما هنا أن المراد بضعفاء الناس، قيل ضعفاؤهم من ناحية يعني خمول الذكر، يعني ما لهم ذكر وما لهم شهرة ولكنهم مذكورون عند الله سبحانه وتعالى بالطاعة وبالعبادة وبالتقرب إليه سبحانه وتعالى. وقيل ضعفاء يعني من الأمراض التي نالتهم ومن العلل التي أصابتهم، فهذا قول، هذا في معنى الضعفاء. أما السقط فالمقصود يعني في لغة العرب إذا قال فلان أو هؤلاء من سقط الناس، يعني من أراذل الناس أو من أقلهم مستوى، والمقصود سقط الناس أمام فيما يراه الناس، وإلا هم عند الله سبحانه وتعالى في مقام عظيم ومقام كبير، لكن فيما يراه الناس أن هؤلاء سقط، يعني أنهم يعني كما جاء في الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، أشعث أغبر يعني رجل لبسه لباسه رديء وعليه شعث وعليه أثر الغبرة ومدفوع بالأبواب، يعني لو أراد يدخل يمنع، يريد يدخل مثلا عند فلان وعند علان يمنع، لأنه مسكين لا عنده مال ولا هو بصاحب وجاهة ولا شيء، فهذا مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر، يعني لو أقسم على الله لا أبر قسمه من علو مكانته ومن شرفه ومن تكريم الله تبارك وتعالى له. وهذا يدل على كل حال على أن ليس العبرة، يعني كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فكم من أناس وكم من شخص وضيع لا يؤبه له ولا ينظر إليه وهو عند الله جل وعلا في مقام كبير وفي مقام رفيع. ولما مر الرجلان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في فلان، وكان فقير وضيع، قالوا هذا حري إن شفع لا يشفع وإن خطب لا يزوج، ولما مر فلان آخر عليه أثر الثراء والوجاهة وكذا قالوا ما تقولون في فلان؟ قال هذا حري إن شفع أن يشفع وإن خطب أن ينكح وإن فقال عليه الصلاة والسلام لملء الأرض من هذا خير من فلان. فيعني العبرة ليست الحقيقة بيعني شهادات أو بمناصب أو بالأموال أو بكذا وكذا، متى عد إن حصل عد الدين والدنيا، يعني يكون كما قال ابن القيم رحمه الله الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن هذا نفعه متعدي ويعطي ويبذل الخير إلى غير ذلك. فالذي أقصد أيها الإخوة أنه يعني سقط الناس كما جاء في حديث الجنة المقصود في أعين الناس، أما عند الله تبارك وتعالى فلهم المنزلة ولهم المقام الكبير الرفيع عند الله جل وعلا. قالت هنا يعني فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، والمقصود أن هذه من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه الجنة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها، يعني أن كل واحد الجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ، لكن فرق بين امتلاء الجنة وامتلاء النار، وهذا مما يدل على فضل الله وإحسانه وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، ما أجمل هذا الحديث. قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ، يعني أن الله عز وجل لا ينشئ لها خلقا آخر أو فيعاقب أناس بدون ذنب، وإنما هي ستمتلئ، لكن كيف امتلاؤها؟ أن يضع ربنا جل وعلا رجله عليها، وفي الرواية الأخرى قدمه سبحانه وتعالى، فينزوي يعني ينحني بعضها على بعض فتنغلق وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي ما حصل لي. أما الجنة وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، قال وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، يعني خلقا آخر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه ينشئ لها خلقا آخر. قيل إنهم هم أطفال المؤمنين، وقيل إنهم أطفال الكفار على الراجح من أقوال أهل العلم، وقيل إنه خلق آخر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه ينشئ خلقا آخر ما أشركوا ولا شيء، ويدخلهم سبحانه وتعالى الجنة حتى تمتلئ. وإذا كان أدنى أهل الجنة منزلة كما في صحيح الإمام مسلم وليس في الجنة وضيع، بس هو عاد هو آخرهم يعني منزلة آخرهم يدخلها، يقول الله عز وجل إذا دخل هذا الرجل الجنة وجد الناس قد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني كل إنسان نزل منزلة وكل إنسان أخذ ما أخذه، قال يا ربي، وكان يمشي يعني الهوينة لأنه كان أخرج من النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر، فهو عوقب أو عذب في النار بذنبه ثم أتي به إلى الجنة. والحديث صحيح مسلم قال يمشي الهوينة يعني الضعف، لأنه كان ضعيف بعد النار وكذا، قال فإذا دخل الجنة وجدها ممتلئة، قال يا ربي أنى لي، يعني أين لي في هذه في الجنة؟ قال تمنى يا عبدي، قال يا ربي أتهزأ بي؟ قال يتمنى، قال فيتمنى أكثر ملك من ملك أهل الدنيا من ملوك أهل الدنيا، فيقول الله عز وجل لك يا عبدي وضعفه وضعفه، جاء في بعض الروايات 3 مرات وجاء في بعضها 10 مرات، وهذا هو أقل أهل الجنة مثلا. فالله عز وجل من فضله وإحسانه أنه ينشئ لها خلقا آخر فيدخلهم الجنة بكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء هنا قال وأما الجنة نعم ولا يظلم الله عز وجل من خلق أحد، هذا بالنسبة للنار. قال وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر، ينشئ لها خلقا آخر، وهذا يعني كما قال العلماء، وهو هنا كلمة يعني ذكرها الحافظ بن حجر، قال وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفا على العمل، بل ينعم الله عز وجل بالجنة على من لم يعمل خيرا قط كما في الأطفال وغيرهم. وأنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قصة ذاك الرجل في غزوة أحد الذي جاء وأسلم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دخل معركة وأصابه سهم، جاء في بعض الروايات سهم طائش، يعني ما انتبه له وقع فيه السهم فمات شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأخ أو نال أو كذا كثيرا. فسهم واحد ودخل الجنة وأسلم قبل قليل. جاءه كما بعض الروايات سهم طائش، يعني هو دخل المعركة وما انتبه وجاء السهم من أحد الكفار فوقع فيه فكان شهيدا، وما عمل شيء ولا صلى ولا فعل. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد للعمل الصالح فيختم له بخير، فيختم له بخير كما جاء هنا. فلذلك هنا يعني كما قال الحافظ رحمه الله كلام يعني نفيس، يقول: وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفا على العمل، بل ينعم الله بالجنة على من لم يعمل خيرا قط، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة من أحاديث الرجاء التي تجعل الإنسان يعني يجتهد في العمل الصالح ويثابر ويتقدم، يعني بكل ملأ، يعني إذا علم أن الله رحيم وأن الله عز وجل يدخل أناسا الجنة لم يعملوا خيرا قط، وأنه لا شك أن هذا يدفع العبد للعمل الصالح والازدياد، وأنه وإن قصر في حق الله جل وعلا وإن قارف الذنوب والمعاصي إلا أنه يعلم أن هناك ربا رحيما كريما يتجاوز بل ويبدل السيئات حسنات، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. المهم أيها الإخوة، نحن على عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة القدم وفي إثبات صفة الرجل لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، على وجه أيضا لا يشابه فيها خلقه جل وعلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا عبرة ولا نظر في كلام المتأولين الذين فروا من إثبات هذه الصفة خوفا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، نسأل الله العافية. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول: المشبه يعبد صنما، والمؤول يعبد عدما، والموحد السني يعبد إلها فردا صمدا. وهذا حق. المشبه الذي شبه الله جل وعلا وشبه صفاته بخلقه هذا يعبد صنم، كأنه الآن يعني جعل الله مثل خلقه، عينه مثل عيونهم، واستواؤه مثل استوائهم، وقدمه مثل قدمهم، أعوذ بالله، هذا كأنه يعني يعبد صنم الآن، شبه الله بخلقه كأنه يعبد صنما. والمؤول المعطل الذي لا يثبت صفات الله هذا يعبد عدما، كما قال ابن القيم، يعني لو أن شخصا لقيك وقال: إني لقيت رجلا، وهذا ولله المثل الأعلى لكن باب التقريب، لا ليس له طول ولا عرض ولا قدم ولا يد ولا ولا ولا، قال: أنت يا أخي أنت ما رأيت شيء، أنت هذا عدم. فحاشا وكلا أن تنفى هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعبدون عدم. أما الموحد السني الذي على عقيدة أهل السنة والجماعة هذا يعبد إلها فردا صمدا. على عقيدة أهل السنة والجماعة كما نص عليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وسبه بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا آدم حدثنا ورقا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وأدبار السجود.
الحمد لله. أيها الإخوة، يعني كما قال بعض العلماء، من يتأمل آيات القرآن الكريم يجد فيها الكلام عن التسبيح وعن الذكر أول النهار وآخر النهار، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بالعشي والإبكار، يعني العشي آخر النهار والإبكار هو أول النهار. فأنت تلاحظ سبحان الله دائما آيات القرآن فيها الحديث عن التسبيح والذكر أول النهار وآخر النهار. العلماء رحمهم الله فسروا هذا عاد بأقوال كثيرة، فمثلا هنا في حديث جرير بن عبد الله البجلي فسر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أن يعني جاء في رواية أخرى أن المقصود بها يعني إن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل الغروب وهي صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة. فبعض العلماء فسر التسبيح هنا بأنها الصلاة، فبعض العلماء فسر التسبيح بأنها الصلاة، وهذا ولا شك الحقيقة أنه قول قوي، ولذلك فسرت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما في شك أن أرجح الأقوال في الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكن القول الثاني في القوة أنها صلاة الفجر، والسبب أنها قرينتها في هذا التفسير. ونحن ولا شك الحق نؤكد على الصلوات عموما، ولكن هاتين الصلاتين جاءت فيها مثل هذه الآية كما جاء في حديث جرير بن عبد الله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل غروبها فافعلوا. معنى هذا الحديث أن من قام بهاتين الصلاتين كان من فضل الله عز وجل عليه أنه يمكن من رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا فضل عظيم لمن يقيمون هاتين الصلاتين. هذا قول أنها في الصلوات، والقول الثاني أيها الإخوة أنها في الأذكار، ولذلك لا غرو والله الحمد أننا نحفظ الآن جملة من الأذكار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار تقال في الصباح وأذكار تقال في المساء، والموفق الحقيقة من لا يترك هذه الأذكار. ولذلك كان الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان وفي كتاب الداء والدواء قال إن شيخ الإسلام كان يجلس في هذين الوقتين ولا يتكلم مع أحد، فإذا كلم قال هذه غدوتي وهذه عشوتي لا أستطيع. قال ثم كان رحمه الله يقول أنا مع الذكر كالسمك في الماء، هل يستطيع أن يعيش سمك بلا ماء؟ فسبحان الله بعض الناس يعني يبتلى بالوساوس وبالهموم وتسلط شياطين الإنس والجن وأشياء كثيرة، ثم ذلك يقول لماذا؟ لأنك لا تحافظ على الأذكار. وسبق أنني قلت في هذا المجلس أن هذا أن الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في القرآن هي لا تعدو أحد أمرين، إما أنها حفظ وحرز لك، وإما أنها سبب في نيل الأجر والثواب من الله عز وجل أبدا. وقد بعض الأذكار تشتمل على هذا وهذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم. يعني شوف هذا اجتمع، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. فهنا هذا الذكر اشتمل على الأمرين، اشتمل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، واشتمل أيضا على الحرز والحفظ من الله جل وعلا، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة هذا داع لنا يحفزنا ويحثنا على أن نحرص على الأذكار. قد يسأل سائل طيب متى نقرأ هذه الأذكار؟ أذكار المساء كما قال أهل العلم تبدأ قراءتها من صلاة العصر، كل إنسان يعني يقول أؤجرها إلى قبيل الغروب بحيث يتحقق المساء أو بعد ذا المغرب أو بعد صلاة المغرب، طيب يعني لا حرج، المهم الإنسان ما يعني ما يترك الأذكار. ثم أذكر الصباح أيضا، بس أذكار الصباح ما تقال قبل الفجر وإنما تقال بعد الفجر، لأنه يعني إذا أذن الفجر معناه خلاص بدأ الصباح الآن، فمعناه يبدأ يقرأ أذكاره بين الأذان والإقامة أو بعد صلاة الفجر يكملها. المهم أيها الإخوة كل إنسان مفلوت ضايع لا ذكر ولا تسبيح ولا تهليل، هذه الحقيقة يعني مصيبة أيها الإخوة، فنحرص الحقيقة على الأذكار. وهنا التسبيح من الذكر التسبيح، كما يقول بعض المفسرين إنني تتبعت جملة من آيات القرآن الكريم وجدت أنها في التسبيح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سخرنا مع داود الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فسبحان الله، آيات كثيرة فيها التسبيح، وأفضله ما كان مقرونا بالحمد. يعني أنت ينفع تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا طيب، لكن كونه مقرونا بحمد الله هذا هو الأفضل. لأن هنا كما يعني جاء هنا في الآية الكريمة وسبح بحمد ربك. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله، فضل عظيم، فضل واسع. والحديث كما قال العلماء على إطلاقه، احنا ما ندخل في التفاصيل، لكن نعم هو يعني مقيد أن الكبائر لابد أنها في الصغائر، وأن الكبائر لابد فيها من الإقلاع والتوبة. لكن بعض العلماء يقولون اتركوا الحديث على ظاهره، دعوا النفوس تنشط، دعوا الناس يعني يحرصون على هذا الذكر، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. لكن ولا شك أنه مسألة الكبائر لابد من الإقلاع عنها، ولابد من التوبة وإلى غير ذلك. لكن هذا أيضا فضل عظيم، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا فضل عظيم. ولذلك قال العلماء أفضل التسبيح ما كان مقرونا بالحمد، سبحان الله وبحمده. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، في أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص أيها الإخوة دائما التسبيح. يعني يقول كما قلت بعض المفسرين، يقول لما تتبعت آيات القرآن وجدت أن التسبيح هذا من أعظم العبادات. ولذلك كان جالس يعني سبحان الله وبحمد سبحان الله، أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. في الحديث العظيم من قال سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، فضل عظيم، كأنما حصل كذا وكذا وكذا إلى آخره، جزاك الله خير. فالمهم أيها الإخوة نحرص، يعني هذه عبادات، ونحن إذا ما بدأنا نطبق ونعمل متى نعمل؟ يعني كما قلت في كثير من اللقاءات، لا يكن حظنا من هذه المجالس مجرد السماع. نعم سماعك هذا طيب، لكن أيضا بادر بالعمل. التسبيح هذا شأنه عظيم. ولذلك هنا جاء في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جرير بن عبد الله البجلي، وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله إن هذا الحديث يحبه أهل السنة والجماعة، لما له عقد فصلا في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو من الكتب النفيسة لابن القيم، مجلد 1 من أفضل وأنفس كتب ابن القيم رحمه الله، عقد فصلا في رؤية الله تبارك وتعالى، وقال إن هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي يفرح به أهل السنة والجماعة، ويعني يحمدون الله عز وجل عليه. وقال رحمه الله عن المعتزلة والمعطلة الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى، قال إن هؤلاء قطاع الطريق يريدون أن يقطعوا علينا هذا الفضل العظيم من الله جل وعلا، يريدون أن يحرموا أهل الإيمان أهل السنة والجماعة من آمنوا وصدقوا بهذه الآيات والأحاديث، يريدون أن يحرمونا من هذا الفضل العظيم. قال وحاشا وكلا، وهي آيات في كتاب الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها الصحابة، فسروها بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة، في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر الآثار والروايات الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة، وعن التابعين وأتباع التابعين والأئمة من بعدهم، على أن المقصود بالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أيضا قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، عديت هناك بإلى، لأن المقصود هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وناظرة من النظرة والبهاء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما حجب الكفار والمشركون عن رؤية الله تبارك وتعالى في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا في حال الرضا، والله سبحانه وتعالى يرضى عنهم. ومن الأدلة أيضا، الأدلة كثيرة، ومن الأدلة من السنة هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر ليلة 14: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، وفي بعض الروايات لا تضارون في رؤيته. قال العلماء معنى الضيم يعني لا يلحقكم مشقة، لا يلحقكم حرج، ومعنى لا تضارون يعني لا يحصل عليكم ضيق ويعني كلفة ومشقة عند رؤية الله تبارك وتعالى، حاشا وكلا، بل هي رؤية نعيم ولذة وحبور. ولذلك في الحديث الصحيح حديث صهيب وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري أن الله جل وعلا في الحديث الطويل وفي آخره قال الله عز وجل: ماذا تريدون يا أهل الجنة؟ قالوا: ماذا نريد؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه نظرة عظيمة من اللذة والنعيم. ولذلك أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والناس يتفاوتون، منهم من يرى الله عز وجل، المؤمنون يرون الله عز وجل مرة واحدة منهم، ومنهم من يراه في كل أسبوع مرة، ومنهم من يراه كل يوم بكرة وعشية، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فلا شك أيها الإخوة أن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هذا هو أعظم النعيم وأجله وأكبره. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولا فتنة مضلة. هنا أيها الإخوة مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هل هذا فيه تشبيه؟ لا، الصحيح كما قال العلماء هذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذه الرؤية ستقع حقيقة 100%، كما أنكم سترون هذا القمر. في أحد الآن يشوف القمر ليلة 14-15 الليالي البدرية كما يقولون عندما يكتمل بدرا، هل في أحد يقول ما أشوفه؟ لا، يتحقق الرؤية. ولذلك قال العلماء هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، أما وليس المقصود تشبيه المرء بالمرء، حاشا وكلا أن نشبه الله جل وعلا بهذا القمر، حاشا وكلا أن نشبه الله سبحانه وتعالى بهذا القمر، إنما المقصود تحقيق هذه الرؤية. وهذه الرؤية كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تكون في الآخرة، أما في الدنيا فإنه جل وعلا لا يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث عائشة قالت: قف شعري مما تقولون، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. وقالت في الرواية الأخرى: إنني أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله إمام أهل السنة قال: لا يرى جل وعلا في الدنيا لأنه لا يرى الباقي بالفاني، نحن الآن فانون، كل من عليها فان، نحن سنفنى، ولكن إذا جاء يوم القيامة أعطوا أبصارا باقية فيرى الباقي بالباقي. هذه كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فعلى كل حال يعني أنا بيودي تقرؤون هذا الفصل الذي عقده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إحادي الأرواح، عقد فصلا في رؤية المؤمن ربهم، وأول ما بدأ قال يعني إن هذا هو الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم، وتبا لهؤلاء المعطلة والمعتزلة الذين هم قطاع الطريق، أرادوا أن يقطعوا بيننا وبين النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وأن ينفوا هذه الرؤية. أما في قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، فيعني كما قال العلماء هذه الآية دليل على الرؤية، وهي نعم هي نفت الإدراك لكنها لم تنفي الرؤية، وهناك فرق بين الرؤية والإدراك، وهذا حق، فهو جل وعلا يرى ولكنه لا يدرك. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: يا فلان، أترى القمر؟ قال: نعم. قال: أتدركه؟ قال: لا. يعني ما في شك. في واحد يدرك القمر يعرف كم مساحته، لا أنت ترى لكن تدرك لا. فمقصود ابن عباس يعني التقريب لهذا الرجل، يعني فهناك فرق. ولذلك في قصة موسى عليه السلام مع قومه لما فروا من فرعون وجنده ولحقوهم قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى عليه السلام نفى الإدراك لكنه ما نفى الرؤية، ما قال إنهم ما يروننا، لكن موسى عليه السلام لإيمانه وثقته بالله وتوكله على الله نفى الإدراك، قال نعم مستحيل أنهم يدركوننا، أنهم يقبضون علينا ويقتلوننا، لا أبدا، لأنه معه ربه. كلا إن معي ربي سيهدين. ولكن موسى ما قال إنهم لا يروننا وإنهم لا يبصرون، لا ما في شك أنهم يرونهم، وقد جاءوا بجيشهم وبأسلحتهم ويريدون قتل موسى ومن معه. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا يعني الله الحمد يعني الكلام في هذه الآيات يعني واضح جدا. فنفي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية، بل يدل على إثبات الرؤية. وكما قلت لكم أثر ابن عباس لما سأله هذا الرجل قال يا فلان أترى القمر؟ قال نعم. قال أتدركه؟ قال لا. هذا حق. أما قوله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام لن تراني، فنعم هذا المقصود أنه لن تراني في هذه الدنيا، كما قال مالك ابن أنس رحمه الله لا يرى الباقي بالفاني، لا يمكن أن يرى الله عز وجل. وهذه لن ليست للتأبيد كما يرى الزمخشري صاحب الكشاف، يقول إن لن هنا هذه للتأبيد ويسميها بعض العلماء لن الزمخشرية، لا هذا غير صحيح، هي نفي مؤقت. مثل وهناك فرق، الله عز وجل ما قال لا تراني وإنما قال لن تراني. وهناك فرق، لو جاءك واحد قال هل تعطيني تفاحة، وأنت يعني معك تفاحة مثلا في جيبك، أنت معك تفاحة وضعتها في جيبك، وجاءك واحد قال لو سمحت يا فلان هل تعطيني تفاحة، لو قلت لن أعطيك التفاحة، لن يعني الآن صح ما أعطيك يمكن بكرة احتمال، لكن لما أقول لا أعطيك التفاحة أبدا، هل صح؟ هذا نعم نفي. لكن هنا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا قال لن تراني، ما قال سبحانه وتعالى لا تراني. فعلى كل حال أيها الإخوة، يعني والله الحمد العقيدة واضحة والأدلة الصريحة في رؤية الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. يجب أيها الإخوة أن ننتبه لكلام الزمخشري، فالحقيقة تجدون في بعض الآيات يعني يدس الاعتزاليات. ولذلك قال ابن المنير وهو يعني صاحب الحاشية عليه، له عليه حواشي كثيرة، حاشية السكوني وحاشية ابن المنير وغيرهم، قال إن انتزعت اعتزالياته بالمناقيش، لأن كان يدس يعني مذهبه الاعتزالي في تفسيره، والرجل صاحب بيان صاحب لغة وله عبارات الحقيقة قد لا تجدها في كتب التفسير من جزالتها ومن فخامتها، لكن نسأل الله العافية يعني سلك هذا المذهب الضال مذهب الاعتزال. فمثلا عند قول الله عز وجل في سورة براءة لما ذكر الله عز وجل نعيم أهل الجنة قال ورضوان من الله أكبر، قال نعم والله إنه أكبر، فلا نعيم بعد هذا الأكبر. لما يقرأه واحد قولي والله صحيح نعم الله يقول ورضوان، ما في شك أن رضا الله جل وعلا الذي يسبغه على أهل الجنة هذا نعيم، وهذا ولا شك فرق بين النعيم الآن الذي نحن الآن فيه في هذه الدنيا والنعيم الذي يكون في الآخر. نحن الآن ولله الحمد ممتعون بحواسنا، نتقلب في نعم الله، نرفل في خيرات الله، لكن والله إن الواحد إذا جلس مع نفسه قال يا ربي لا تكن طيباتي عجلت لي في الدنيا، لا يكون الله عز وجل ساخط علي وإنما أتمتع بهذه الدنيا، وإذا جاء يوم القيامة وحاسب إنسان والله ما والله الإنسان يقلق، وهذا حق، يجب أن نكون كذلك. الإنسان ما يطمئن للدنيا، الإنسان يخشى أن الله عز وجل يعني طيباته عجلت له في الدنيا، أنها استدراج كما قال سفيان الثوري رحمه الله إذا رأيت الله يعطي العبد يعني من نعمه وإفضاله وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج منه يستدرج به عبده. فالأمر ترى خطير وعظيم. لكن في الجنة أيها الإخوة نسأل الله الكريم من فضله أن الله جل وعلا يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينادي يا أهل الجنة فيقول ربنا لبيك وسعديك والخير كله بيديك، فيقول الله عز وجل ماذا تريدون؟ يقول يا أهل الجنة، فيقول ربنا ماذا نريد؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال الله عز وجل فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والحديث في صحيح الإمام مسلم. فكون الإنسان في هذا النعيم، في نعيم الجنة، ويتقلب في رضوان الله، هذا فضل عظيم أيها الإخوة. ولذلك نعم الله جل وعلا هنا قال ورضوان من الله أكبر، لكن هناك ما هو أكبر من رضوان الله ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لكن لما ترجع إلى كلام الزمخشري عند هذه لا تجد هذا، يقول نعم حقا إنه رضوان أكبر وليس بعد هذا النعيم نعيم. لا والله حاشا وكلا، بل فيه ما هو أعظم من هذا النعيم، إنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فيا أخوان أيها الإخوة قل ننتبه لمثل هذه التفاسير يعني عند الزمخشري وعند غيره ممن يعني يتأولون هذه الصفة، وهي رؤية الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم النعيم. على كل حال إن شاء الله لعلكم تقرؤون كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح، عقد فصلا وحق له ذلك في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة، والله المستعان. هنا أيها الإخوة نعم يعني احنا تكلمنا في هذا الحديث، في حديث ابن عباس قال أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها وأدبار السجود التي في آخر الطور وإدبار النجوم الحفاظ اللي حافظين التي في سورة قاف بالفتح وأدبار السجود، والتي في سورة الطور في آخرها وإدبار النجوم. اختلف العلماء ما المقصود ب يعني أدبار السجود. ذكر الطبري رحمه الله جملة من الأقوال، أولها هذا القول أنه أدبار الصلوات كلها، أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بعد فراغه من الصلاة. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعد ذلك لا إله إلا الله إلى آخره، اللي هو هذا الذكر أيها الإخوة الذي بعد الصلوات. نعم لا أن المقصود بعد الفرائض، أدبار الصلوات كلها يعني بعد الفرائض، هذا قول. القول الثاني وهذا رجحه الطبري رحمه الله لأنه مروي عن كثير من الصحابة وعن السلف، أن المقصود ركعتان بعد المغرب، وهي إحدى السنن الرواتب، لكن سبحان الله الروايات كثيرة عن السلف أن المقصود بها ركعتان بعد المغرب، أن المقصود بها الركعتان اللتان بعد المغرب. على كل حال هو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. إذن هذا قول. القول الثالث قالوا هي السنن التي تصلى بعد الصلوات، مثل الركعتان اللتان بعد الظهر والركعتان اللتان بعد المغرب والركعتان اللتان بعد العشاء. لكن على كل حال المقصود يعني لفظ الآية عام، لفظ الآية عام يشمل سواء الذكر، وكما قلنا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات، أو السنن التي تصلى بعدها أيضا، كله داخل في هذا والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى سورة الطور،
سورة الذاريات ليس يعني ما ذكر فيها البخاري رحمه الله يعني تفسيرا، فنحن نتجاوزها إلى سورة الطور. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم
الباب باب حدثنا الحميدي
فيه باب معقود. أقول عقد له باب مستقل لا هو ربطه. طيب على كل حال حدثنا الحميدي
باب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لم أسمعه زاد الذي قالوا لي.
هنا أيها الإخوة في هذه الآيات ذكر البخاري رحمه الله حديثين. الحديث الأول حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنها تعبت عندها الشكاية عندها مرض وتعب وكانت لا تستطيع أن تطوف وهي ماشية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي وأنت راكبة من وراء الناس يعني من وراء الصلاة فطافت رضي الله عنها وهي راكبة فقالت رضي الله عنه هذا هو الشاهد إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يقرأ في الناس بالطور. أولا هذه الصلاة صلاة الفجر كانت في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر والتأخر معروف في منى هو الأفضل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فالتأخر إلى اليوم الثالث عشر هذا هو الأفضل. قال العلماء لأمور أولا لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين لأن الحاج سيعمل عبادات وطاعات أكثر فهو الآن سيرمي الجمار من جديد وسيبيت ليلة وسيبقى في منى لا شك أن هذا فضل عظيم ولذلك صار التأخر هذا هو الأفضل. فعليه الصلاة والسلام تأخر ثم ذهب إلى البيت فطاف الوداع قبل صلاة الفجر يعني هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث جابر وغيره أنه طاف الوداع قبل صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر ثم ذهب وصلى ثم بعد ذلك أذن للفجر وصلى بالناس ثم بعد ذلك لما صلى الفجر خرج إلى المدينة فعلى كل حال هنا مسألة وهي مسألة الطواف بالبيت هل يجوز الإنسان أن يطوف وهو راكب حتى ولو لم يحتج إلى ذلك. لو طاف النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على ناقته أحد أطوفته طاف وهو على الناقة. على كل حال الأفضل للإنسان إذا كان مستطيعا أن يطوف وهو ماشي لكن لنفترض أنه طاف وهو راكب هل يكون طوافه غير صحيح؟ لا طوافه صحيح إن شاء الله تعالى لكن السنة والكثير أن يطوف وهو ماشي ومثل أيضا السعي الأفضل أن يسعى وهو ماشي لكن لنفرض أنه ركب عربية ويعني سواء متعب أو يريد يدرك شيئا ما الوقت ضيق معه أو نحو ذلك فلا حرج عليه لكن نقول نحن نقول الأفضل والسنة أن تطوف وأنت ماشي وأن تسعى وأنت ماشي هذه هي السنة. على كل حال أم سلمة رضي الله عنها ما طافت إلا وهي يعني وهي راكبة إلا لأنها مجهدة وهي اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال هي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور وهذا يدل أيها الإخوة على أن السنة في صلاة الفجر هي الإطالة. حديث أنس قال كم كانت قراءته؟ قال ما بين 50 و70 آية لكن للأسف والله يعني الآن في 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 بعض مساجدنا لا أقول كل لكن بعض المساجد للأسف صار الأئمة يقتصرون على آيتين ثلاث آيات أو الصفحة يقسمها نصفين وهذا الحقيقة يعني تضييع للسنة وحرمان للناس من سماع القرآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنما شرعت الإطالة في صلاة الفجر وإطالة القراءة قال لأن النفوس منشرحة الإنسان نام ولله الحمد وأخذ كفاية من النوم وقام آخر الليل وصلى ما كتب الله له وخلاص يأتي وهو منشرح، فالسنة الإطالة حتى الإنسان يسمع. ولا شك أيها الأخوة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله عز وجل والمقصود هنا به صلاة الفجر، لكن قال المفسرون لماذا خص القرآن هنا؟ قالوا لأن السنة الإطالة في صلاة الفجر. لكن للأسف يعني يعزى هذا الأمر لأمور: أولا أن بعض الأئمة يسهر في الليل سهرة، يجي دايخ الفجر ما يقوى لا يلا يحرك نفسه. اثنين عدم الاهتمام، يعني بعضهم الله يهدينا وإياه بعضهم وهم قلة إن شاء الله يرى أن المسألة واجب بس كذا يصلي لا هذا مو بصحيح. إنسان يستعد في الليل إذا كان إمام يراجع ثمن أو ثمن ونصف، أو إذا كان من طوال المفصل وسورة الطور من طوال المفصل، الطور، الواقعة، الذاريات، النجم، القمر، غيرها من السور. وإن قرأ وحده يعني سورة مثلا المنافقون أو الجمعة أو كذا يقرأ سورة ثانية معها، يعني هكذا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن للأسف الآن لو يجي واحد يصلي مكانه هالإمام الجماعة ليش الله هديك طولت اليوم، إمامنا ما كان يصنع أبدا. نعم احنا نعرف على آيتين وثلاث آيات هذا فمش الصلاة صحيحة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، احنا نعرف هذا الحكم. نحن ما نتكلم الآن ان الصلاة باطلة ولا ما هي باطلة، لا احنا نعرف ان الصلاة صحيحة، لكن نتكلم عن السنة يا أخي. السنة هي الإطالة. انظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل، قرأ بسورة الطور وهذا كلام، وهم أيضا في سفر. حتى بعض الناس يقول الله يا أخي مسافرين تعبانين يلا أجل نمشي أما اقرأ أي شيء، لا ما هو صحيح. شوف هم في سفر وطافوا جاءوا من منى ومع ذلك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة الطور. نعم في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في المغرب، قال العلماء السنة في المغرب هي أن يقرأ من قصار المفصل، لكن لا يمنع أن الإمام يقرأ من طوال المفصل أو قد يقرأ بأطول أيضا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمرسلات وقرأ أيضا بالطور وقرأ أيضا بالأعراف، لكن ليس هذا هو الكثير. يجي واحد يقول إذا سنطيل القراءة، لا هذا غير صحيح. الغالب والكثير من سنة كما يقول ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، الغالب في سنته هو أن يقرأ من قصار المفصل. وإن حصل أن يقرأ مرة المرسلات الطور الحمد لله، هذا إحياء للسنة وتطبيق لها فهذا طيب، لكن السنة هي هذه. على كل حال جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا والده أيها الإخوة هو المطعم بن عدي، والده هو المطعم بن عدي. والمطعم بن عدي هذا كان من أشراف قريش ومن وجهائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الطائف وبعد أن لحقه السفهاء القوم وأغروا بهم سادتهم ورموه بالحجارة بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأدموا عقبيه الشريفتين وخرج من عندهم، لما جاء إلى مكة دخل أول ما دخل في جوار المطعم بن عدي ثم بعد ذلك تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة بدر وكان عليه الصلاة والسلام يرد المعروف لأهله، إنسان عمل له معروف لا لابد يكافى لابد يرد له معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء، أو كما قال يعني كان هالأسرى ذولا أتركهم له، من أجل أنه فعل صنع معروفا يوما ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبير ولده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب، وكان وهنا في قوله فلما بلغ دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأها من أولها، وإلا ما كان في فائدة عندما قال فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، لا معناه أنه بدأ من أولها. ودل أيضا على أنه عليه الصلاة والسلام ظاهر الحديث أنه أكمل سورة الطور. لكن المهم أن جبير بن مطعم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء من السورة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والله إنها آيات ترتجف لها القلوب وترتعد لها الفرائص. ولذلك قال كاد قلبي أن يطير. ما معنى كاد قلبي أن يطير؟ يعني انزعج، يعني انبهر، يعني شيء عظيم، يعني هزه هذا القرآن هزا عظيما، لأنها آيات عظيمة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذه كما قلت في مجلس سابق إن هذه الآية أو هاتين الآيتين رد على كل ملحد على وجه الأرض. لما يجيك ملحد ويقول أبد والله ما في الله ولا احنا متعبدين لله ولا في خالق ولا ولا، تقولنا تعال احنا سنسألك سؤالين فقط والإجابة الثالثة هي التي ستوقفك على الحق إذا كنت تريد الحق. أم خلقوا من غير شيء؟ هل أنت خلقت فجأة صدفة كذا الناس غمضوا فتحوا لقوك؟ لا، هذا غير. طيب الأمر الثاني، هل أنت إذن، طيب قد تقول أنت خلقت نفسك، هل في عاقل يقول أنا خلقت نفسي؟ لا، لا يمكن. إذن لا أنت وجدت صدفة وفجأة ولا أنت خلقت نفسك، إذن هناك إجابة ثالثة وهي أن هناك خالقا خلقك. إذن هذا الخالق هو المستحق أن يعبد، أن يوحد، أن يفرد بالعبادة، أن 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 إلى آخر. فهذه ولذلك هذه الآيات عظيمة. قال كاد قلبي أن يطير، يقول يعني انزعج، يعني رجل انتبه. وهذا من أراد الله عز وجل به خيرا فتح عليه. ولذلك احنا دائما نردد كلمة الحافظ بن حجر رحمه الله عندما قال أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل هو إسماع الناس القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت وفود العرب تأتي في الجاهلية للحج وبعد ذلك إلى المدينة بعد الهجرة كان يسمعهم القرآن. سماع القرآن هذا بحد ذاته ولا شك أول شيء هو في القمة في الأعلى، هو الذي يؤثر في القلوب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن أيها الإخوة هو الموعظة وهو الشفاء. ثم قال تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نعم الله جل وعلا قال أم خلقوا السماوات. هل يعني أنت أيها الرجل المسكين أمام خلق السماوات هل أنتم خلقتها؟ هذه السماء بغير عمد ترونها وهذه الأرض المثبتة بالجبال الرواسي هل يقال ويتصور أن أحدا خلقها؟ بل لا يوقنون كما قال المفسرون، ليس عندهم يقين ولا فهم. وإلا والله لو كانوا يوقنون وينظرون في عظمة الله تبارك في هذه الآيات الكونية لدلت على أن هناك خالقا خلقها سبحانه وتعالى، وأن ما يعني عاشوا فيه من دياجير الجهل والظلمة أنه ما هو سببه عدم النظر في هذه الآيات. ولذلك المفترض أن هذه الآيات الكونية والتأمل فيها يقود إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نكمل الحديث بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أود التنبيه أيها الإخوة أن درسنا إن شاء الله في الأسابيع القادمة كل سبت وأحد، بس هذا الأسبوع كان عندي ارتباط وما استطعت آتي إلا هذا اليوم الأحد، لكن إن شاء الله في الأسابيع القادمة هو مستقر على أن السبت والأحد. أما من ناحية الكرسي فالإخوة بيني وبينهم موعد إن شاء الله يثبت في مكان معين، لأن هذه الأيام كان في بعض الدورات وبعض الدروس الأخرى ولذلك يعني صار في التغيير، لكن إن شاء الله أننا في الأسابيع القادمة الإخوة في الإرشاد والتوجيه سيرتبون إن شاء الله مكانا ثابتا للدرس إن شاء الله تعالى. فمن الأسبوع القادم وسيعلن إن شاء الله، هذا في الجروب أو المجموعة التي نحن فيها سيعلن إن شاء الله في مكان الدرس. المهم أيها الإخوة يعني كما قلت أنه كما قال سبحانه بل لا يوقنون، يعني لو كان عند هؤلاء يقين وفهم لا قادهم هذا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. والحافظ بن كثير رحمه الله ذكر أبيات الكثيرة في عند قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، قال منها فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل شيء هذا الكون كما يقول ألسن ناطقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، هذا الكون آيات دالة على توحيد الله جل وعلا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فهذا الكون وما فيه من الأدلة كما قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شيء. فهذه أدلة عظيمة، وهذه الآيات الكونية على أن خالقها سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وأن يوحد أن يفرد بالعبادة جل وعلا. على كل حال نعم، هذا ما يرتبط قراءة سورة الطور وما اشتملت عليه من هذه الآيات العظيمة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى سورة النجم. قال باب حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمته هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث، من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غر فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في سورته مرتين.
الحمد لله. هذا الحديث جاء في عدة مواضع ذكر البخاري، وهي ثلاث كما قالت عائشة رضي الله عنها، من حدثكهن فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن وهي الأولى من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهذان مذهبان مشهوران عند الصحابة، مذهب عائشة وجمهور الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه. وجاء في الرواية الأخرى أنها قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه. والمذهب الآخر مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى. والصحيح كما قلت مذهب أهل السنة والجماعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يرى الباقي بالفاني، وإنما إذا جاء يوم القيامة أعطوا أبصارا باقية فيرون الباقي بالباقي. فهذا هو الصحيح أن وهذا ولذلك جاء في الرواية في هنا في الحديث قالت لقد قف شعري مما تقولون، قف يعني انتشر، وقال بعضهم إن يعني هذا يدل أن معنى قف يعني انقبض، يعني لأن الجلد إذا انقبض بعضه على بعض قف الشعر يعني برز الشعر. فهي رضي الله عنها يعني تستنكر بشدة وبقوة، يعني كيف يقال هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نور أنا أراه. فعلى كل حال نكمل الحديث إن شاء الله وما فيه في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.